طيب، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أهلا وسهلا ومرحبا، الله يحييكم، الله يجعل اللقاء مبارك وسعيد وطيب ومفيد بإذن الله تعالى. الإنسان لما يلتقي بطلاب الجيل الصاعد بتجي حماسة يعني كبيرة وإشراق، بقدر ما في طلاب إشراق من إشراق، وبقدر ما في جذور الأمل في جذور من أمل، وبقدر ما الإنسان يؤمل من الغراس الإثمار بإذن الله تعالى. الله يعطيكم العافية ويحييكم. واليوم اللقاء راح يكون لقاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مرتبط بسياقنا، مرتبط بموضوعاتنا، مرتبط بالمجال اللي احنا فيه، اللي هو مجال صناعة المستقبل، صناعة الأمل، الأمل في الجيل الصاعد إلى آخره. على ماذا ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ على ماذا ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ طبعا هذا السؤال يختلف كثيرا عن سؤال كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ على ماذا وكيف؟ كثير من الناس يخلط بين الأمرين، يعني يخلط بين كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وبين على ماذا ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. لقاؤنا اليوم بإذن الله راح يكون عن على ماذا رباهم، واللقاء القادم بإذن الله راح يكون عن كيف رباهم. على ماذا هذا اليوم إن شاء الله، واللقاء القادم راح يكون على أو عن كيف رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما نقول على ماذا رباهم النبي صلى الله عليه وسلم وكيف رباهم، لازم نفكر في كلمة رباهم هذه، لازم نفكر في كلمة رباهم، لأنه مع الأسف، مع الأسف كثير من اللي صاير اليوم سواء في التعليم في المدارس أو حتى في حلقات التحفيظ أو حتى في كثير من السياقات البناء الأجيال، ما يكون في تركيز على كلمة رباهم، ما يكون في تركيز على كلمة تربية وصناعة، وإنما يكون تركيز على إنه إيش المناهج المقررة، إيش المواد، الاختبارات، التلخيصات، المذكرات إلى آخره. بينما الذي كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم هو رب التربية، هو الصناعة، هو المعايش التي تصنع الإنسان الحقيقي المسلم الذي يستحق أن يكون رافعا لكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما حين يصبح العلم يا شباب ويا بنات، لما يصبح العلم هو مجرد معلومات تتلقى واختبارات وقفل الباب وصلى اللهم على نبينا محمد، هذا لا يصنع جيلا صالحا. ولذلك انتم تلاحظوا احيانا الانسان بيتلقى مفاهيم جيدة، يروح بعض المدارس او يروح بعض الحلقات او شيء، فيتلقى من خلال الصحبة مفاهيم سيئة، فهو ياخذ علم كمعلومات وياخذ احيانا من الاصدقاء او من المحيط اخلاق سيئة، فيصير في تناقض وفي اشكال. بينما إذا أردنا أن نكون جيلا صالحا، جيلا يستحق أن يحمل شرف بطاقة أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش كان يعمل مع أصحابه، إيش كان يعمل. هل هي حلقات دروس، حلقات دروس فقط، أنه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ويعطي الدرس وصلى اللهم على نبينا محمد ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يمشوا، هل هي كانت هكذا فقط، أو هي لا فيها شيء آخر، فيها ممارسة عملية التربية والصناعة، المعايش التي تصنع الناس، التنبه للفروقات بين الصحابة، التنبه للأساليب المناسبة لغرس القيم، ملاحظة الآثار ومن ثم التصحيح لبعض الآثار السيئة التي كان بعض المتلقين سببا فيها إلى آخره من الأشياء. اليوم إحنا نبغى ننطلق من قول الله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، عدوا معايا، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. عدوا هاي الثلاثة، تمام؟ لأنه حتيجي ثلاثة بعد شوية ثانية، ثلاثة مهمة. الثلاثتين هذه مهمة جدا، تمام؟ طيب، نفسها: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ونفس هذه الثلاثة أيضا: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويعلمكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. هذه الآن ثلاثة أو ثلاث وظائف كان يعملها النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. هذه الثلاثة مهمة جدا 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 حتى نفهم ما الذي كان يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم لما نجي نقيس المعلمين والمربين والدعاة على هذه الثلاثة وظائف أو الثلاث وظائف التي كان يعملها النبي صلى الله عليه وسلم، سنعرف بمقدار الموافقة من الذي يستحق منهم أن يكون فعلا مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مبدأ صناعة الرجال، صناعة الجيل، صناعة المسلمين والمسلمات، ومن الذي لا يستحق ذلك. يتلو عليهم آياته، يعلمهم الكتاب والحكمة، ويزكيهم. اتذكروا أن راح أعطيكم ثلاثة ثانية يعني هي مرتبطة بهذه، لكن ركزوا معي لما نعطيكم إياها بإذن الله. هذه الآن الثلاث نبغى نركز فيها على الكلمة يزكيهم. يتلو عليهم آياته واضحة، يعلمهم الكتاب والحكمة واضحة. طيب إيش معنى يزكيهم؟ كيف يزكيهم؟ ها؟ كيف يزكيهم؟ ها؟ يطهرهم. إيش كمان؟ ينقيهم. ها؟ آه. طيب، هو في واحد مزعج في البث، راح نخرج إن شاء الله بإذن الله تعالى. طيب، ما في إشكال إن شاء الله. يلا، هذا نموذج عشان الواحد يعني إيش يصبر. طيب، هي يزكيهم، هذه يزكيهم، هذه فيها معنى شيء غير قضية التعليم العادي. هذه فيها قضية القضية ملاحظة تنمية الإيمان في الإنسان اللي أمامك، ملاحظة تصفيته من المكدرات من المعاصي والذنوب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم بهذه الأمور الثلاثة: يتلو عليهم آياته، يعلمهم الكتاب والحكمة، يزكيهم. يزكيهم هذه هي الركن الثالث الناقص اليوم في كثير من العمليات التعليمية والعمليات التربوية. يزكيهم، يرى، يبصر ما الذي ينقص فيهم كقلوب مؤمنة، ما الذي يكدر الإيمان، فيزيل عن أصحابه هذا الذي يكدر الإيمان، ويصلح في أصحابه، ينميهم، ينمي فيهم الإيمان، ويرفع فيهم المستوى، مستوى التعلق بالله سبحانه وتعالى، ويطهرهم من كل ما يكدر هذا الإيمان. طيب، برأيكم بالله، كيف يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع ذلك؟ كيف يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع ذلك؟ هذا لا يأتي بمجرد الكلام، هذا يأتي بمعايشة أصحابه، بمعرفة ما الذي يشغلهم، ما الذي يقلقهم، ما الذي يكدر إيمانهم، بإيجاد حبل التواصل بينه وبين الصحابة. حبل التواصل بينه وبين الصحابة، الصحابة لما كان يقلقهم شيء في إيمانهم كانوا مباشرة يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم. يا شباب ويا بنات، من اليوم من المعلمين والمعلمات اللي تشعر أنك إذا سألته تشعر أنه يفهمك ويعرف إيش التحديات اللي تواجهك، ويكون قادر على الجواب عنك، عن أسئلتك. الصحابة لما كانوا يأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأتوا بهذا الاعتبار، إنه يا رسول الله مثلا إن أحدنا يجد في نفسه ما أن يخر من السماء إلى الأرض أحب من أن يتحدث به. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لهم: وقد وجدتموه، ذاك صريح الإيمان. ومرة أخرى يقولون: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه ما أن يكون حممة، يعني فحم متفحما، أحب إليه من أن يتحدث به، اللي هي وساوس الشيطان التي يثيرها في قلوب المؤمنين عن الله وعن الأمور الوجودية وما إلى ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، يعني الذي رد كيد الشيطان إلى أن يكون مجرد موسوس فقط. هذه العملية كلها، الحنو والعطف على أصحابه وملاحظة ما الذي يكدر إيمانهم وتخليص إيمانهم عن المكدرات وبناء التعلق بالله سبحانه وتعالى، هذه هي يزكيهم، هذه هي يزكيهم. لذلك لما نتكلم عن على ماذا رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على الأمور التالية التي سأذكرها الآن، بطريق يجمعه يتلو عليهم آياته، يعلمهم الكتاب والحكمة، ويزكيهم. هذه الثلاثة وظائف أو الثلاث وظائف الأساسية. طيب، إيش هي الموضوعات؟ إيش هي المعاني؟ إيش هي القيم؟ إيش هي المبادئ الأساسية التي رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليها؟ طيب، إيش نستفيد إحنا من هذا السؤال؟ نتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم، ممتاز، نأخذ شيئا من العلم، ممتاز، أي بس الأهم من ذلك كله هو أنه لما نعرف على ماذا رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، نجعل هذه التربية معيار، نجعل هذه التربية معيارا، فنحاول أن نؤسس برامجنا وتربيتنا وطريقنا ونشأتنا على هذه الأمور التي ربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. إنه لا يوجد أحد قد ربى ولا قد صنع ولا قد أنشأ ولا قد أسس أناسا يستحقون أن يكونوا أشرف أناس في الوجود بعد الأنبياء مثل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردنا أن نكون مثل أولئك الذين صنعهم النبي صلى الله عليه وسلم ولو من باب الاقتداء فقط، وإذا أردنا أن نعمل أفضل عملية تربوية وأفضل عملية صناعة الطهر في أوساط كثيرة مكدرة، فلنرجع إلى سؤال: على ماذا رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ فإذا قمنا بهذا الأمر على مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فاعلموا أننا نسير في الطريق الصحيح لصناعة الأمل، لصناعة الجيل المشرق، الجيل الطاهر، الجيل المؤمن، الجيل الذي يحب الله ورسوله ويعلم لماذا هو موجود في هذا الكون، ويعلم أن وجوده أغلى وأعلى وأشرف وأعز وأكبر وأكرم من أن يكون مجرد إنسان كالبهيمة لا يعلم أكثر من أكله وشربه ونكاحه. طيب، إذن ننطلق الآن في ماذا على ماذا رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. واحد، رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الإيمان العميق القلبي الداخلي الذي المتمثل في صدق التعلق بالله وصدق التوجه له وحده. مرة أخرى، على ماذا رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ واحد، على الإيمان العميق الداخلي القلبي المتمثل في صدق التوجه لله وحده وصدق التعلق بالله وحده. هذا الأمر الأول. إيش الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رباهم على هذا؟ واحد، الدليل الأول هو قول جندب رضي الله تعالى عنه، قال: كنا غلمانا حزاورة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. هذا بالله أبغاكم تحفظوا هذا الأثر أو الحديث مرة ثانية. كنا غلمانا حزاورة، حزاورة يعني على سن البلوغ تقريبا، كنا غلمانا حزاورة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. إذن على ماذا علمهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ على ماذا رباهم؟ جندب الذي كان شابا يعني عمره 14 تقريبا عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك، ينقل لك، وقد كان يعيش هذه التربية، هو يقول لك: تريد أن تعرف على ماذا تربينا؟ تريد أن تعرف على ماذا تعلمنا؟ تريد أن تعرف ما الذي كان يشغلنا حول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي كان يحدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لك: كنا غلمانا حزاورة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وهذا يعني فيه من الدروس والعبر الشيء الكثير. تريد أن تعرف الصورة العملية اللي تعلمنا الإيمان، ها، انظر للمرحلة المكية، انظر لدار الأرقم ابن أبي الأرقم، هنا كان الصحابة يجتمعون فيها فارين بدينهم من مشرك قريش المتجبرين المتسلطين عليهم، مستثيرين بإيمانهم، كل يحمل في قلبه محبة الله سبحانه وتعالى واحترام وتقدير وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجتمعون متلهفين ينتظرون دخول النبي صلى الله عليه وسلم عليهم حاملا الوحي الجديد ما نزل من السماء عن طريق جبريل، يتلقونه متلهفين قائلين: بأبي وأمي أنت يا رسول الله، ما الذي جاءك اليوم من خبر السماء؟ فيقص عليهم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. يسمعون القرآن مستحضرين تماما أنه كلام من خلق السماوات والأرض، وكلام من خلقهم، وكلام من خلق محمدا عليه الصلاة والسلام. فتأتي الآيات فتعالج نفوسهم وتصنع دواخلهم صناعة حقيقية. قلوبهم قد أزيل منها ما يمكن أن يكون حاجزاً وعائقاً بين القرآن وبين التأثير عليها. فهذه صورة عملية لتعلمنا الإيمان. إذن على ماذا رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ واحد، على الإيمان العميق الداخلي المتمثل في صدق التوجه لله وحده وصدق التعلق بالله وحده، الملخص في قول الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. والدليل على ذلك كما قلت حديث جندب رضي الله تعالى عنه. تمام، هذا واحد، هذا يوافق من الثلاثية ويزكيهم. طيب، اثنين، على ماذا رباهم؟ ركزوا معايا، رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على مبدأ العمل، على مبدأ العمل، على أن هذا الدين دين عمل، دين لا يقال للإنسان فيه إنه صادق إلا إذا وافق عمله قوله. فإذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله فعملك يجب أن يكون موافقا لهذه الشهادة، وإذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فعملك يجب أن يكون موافقا لهذه الشهادة. فإذا وافق العمل القول سميت صادقا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، الذين وافق عملهم قولهم. أما اللي ما وافق عملهم قولهم، عملهم قولهم، ماذا قال الله فيهم؟ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، لم تؤمنوا، لكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ثم قال بعدها سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إيه، علم النبي صلى الله عليه وسلم ورب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على مبدأ العمل. إذا أردت أن تكون مسلما صادقا فليكن العمل عندك مركزيا وأساسيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وقال هذا النبي صلى الله عليه وسلم في سياق إيش؟ في سياق لما كثرت الأسئلة أو جاءت بعض الأسئلة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: يا جماعة لا تجعلوا همكم الأسئلة وتوليد الافتراضات، لا لا، أنا أمرتكم بأوامر واضحة ونهيتكم عن أشياء واضحة، إذا كنتم مسلمين حقا فليكن همكم كيف تطبقون هذه الأوامر وكيف تجتنبون هذه النواهي. واضح؟ إذن رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على مبدأ العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: وكان شابا في أعماركم، كان شابا في أعماركم؟ قال له: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. صلاة الليل عمل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو سائر مع أصحابه: سيروا، هذا جمدان. جمدان هذا جبل موجود الآن جهة منطقة اسمها ثول في المملكة العربية السعودية، جهة ثول، جبل اسمه جمدان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيروا هذا جمدان. طيب إيش جمدان؟ هل هو جبل يعني له ميزة أو أحكام خاصة؟ لا، هذا فقط من باب لفت الانتباه، أنه انظروا هذا الجبل، سيروا، هذا جمدان. إيه؟ ما الذي سيقوله؟ سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله من المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. لاحظوا، هذه تربية عملية على إيش؟ على مبدأ العمل. تربية عملية على مبدأ العمل. إذن على ماذا رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ قلنا الأول على الإيمان العميق المتمثل في صدق التوجه لله وحده وصدق الاعتصام. اثنين، على مبدأ العمل. أنت مسلم، لا يمكن أن يكون إذا كنت متربيا فعلا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو على ما رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، لا يمكن أن يكون الإسلام مجرد كلام تقوله، لا يمكن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ما في شيء اسمه أنه أنا مسلم يعني قلبي طيب الحمد لله وخلاص، إيش أعمل ما يضر. لا لا أبدا. لذلك عند أهل السنة والجماعة الإيمان قول واعتقاد وعمل، وليس فقط قولا ولا فقط اعتقادا، وإنما هو عمل أيضا. هذا الأمر الثاني. طيب الأمر الثالث، على ماذا رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الصبر. رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الصبر، وكأنه كان يقول لهم: إذا لم تصبروا لن تبلغوا، إذا لم تصبروا لن تبلغوا. يلا يا شباب وبنات الجيل الصاعد، امسكوا أقلامكم وسجلوا معي هذه الآيات القرآنية. امسكوا أقلامكم، الله يعطيكم العافية، وسجلوا معي هذه الآيات القرآنية الآن. سجلوا معي هذه الآيات القرآنية أي عشان تعرفوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم فعلا رب أصحابه، يعني كيف القرآن أصلا جاء ليقول بدون صبر ما في شيء. الصبر لازم يكون حقيقي، لازم يكون عملي. والصبر ليس الصبر المؤقت الخمس أيام، الصبر الممتد معك إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. يلا سجلوا معي هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. أولئك يجزون الغرفة في الجنة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. شوف الله سبحانه وتعالى يقول يعني كأن هذه الآيات تقول لنا، لم ينتهي ذكر الآيات بعد، خليكم معي، كأنه هذه الآيات فيها أنه الإنسان، أنه ثمن الجنة هو الصبر. لأنه الله سبحانه وتعالى يقول: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. أولئك يجزون الغرفة بإيش؟ نتيجة إيش؟ بما صبروا. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. الملائكة يدخلون على أهل الجنة من كل باب. إيه؟ ماذا يقولون؟ ماذا يقولون؟ سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم. شوفوا لاحظوا، ما قال سلام عليكم بما صليتم، بما صمتم، بما زكيتم، بما، لا، بما صبرتم، لأن الصبر هو اللي خلاكم تصلوا، وهو اللي خلاكم تصوموا، وهو الذي جعلكم تزكون، وهو الذي جعلكم وجعلكم وجعلكم وجعلكم. سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم، هذا الذي أدخلكم الجنة، الصبر. لأن الصبر ليس فقط على المصائب، وإنما الصبر على الطاعة أيضا. الطاعة لا يمكن أن تؤديها يا عزيزي إلا بالصبر، لا يمكن أن تؤدي الطاعة إلا بالصبر. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. هذه الثلاث آيات ويوجد غيرها أيضا، إذا تأملتها ستدرك مركزية الصبر. ولذلك جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري قال: الصبر نصف الإيمان، الصبر نصف الدين، واليقين الدين كله. فشوف ابن مسعود هو نتيجة تربية النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء خبيب رضي الله تعالى عنه في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم على برده أو بردته متوسد في ظل الكعبة، قال: يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يعني يا رسول الله والله تعبنا، والله تعبنا، تعبنا من أذى المشركين، تعبنا من التعذيب اللي دائما يجينا منهم، ربطونا وجرونا في رمضاء مكة وحرارتها، وضعوا الصخور على بطوننا وظهورنا، علقونا على الخشب وجلدونا بالسياط، قتلوا منا سمية وياسر، أوثقوا أناسا منا بالحديد وجعلوهم داخل البيوت مسجونين محبوسين، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ هذا خبيب الآن لسان حاله، لكن هو قال بلسانه قال ألا تستنصر لنا، لكن هو يستصحب كل الذي حصل عليه وعلى أصحابه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليسيرن الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. وقال: لقد كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيوضع المنشار على مفرق رأسه فيشقه باثنتين لا يحيله ذلك عن دينه، والله ليسيرن الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. هذه تربية نبوية واضحة على قضية الصبر، على قضية الصبر. لذلك على ماذا رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ رباهم على الصبر. وأنا أقولها لكم اليوم، إذا أردتم أن تبلغوا يا شباب ويا بنات الجيل الصاعد، إذا أردتم أن تبلغوا أن تكونوا أصحاب الشرف لهذه الأمة، فلا يمكن أن يكون ذلك إلا بالصبر. ومن كان منكم سيفت في عضده أدنى تحدي ومشقة وابتلاء في الطريق فلا ينتظر أن يكون من أصحاب الشرف في أن يشرق وجه هذه الأمة على يديه. أبدا، بدون صبر لن تبلغ، بل لن تبلغ الجنة إلا بالصبر، لن تبلغ النجاة من النار إلا بالصبر. الصبر الطويل، الصبر الذي تعقد بينك وبينه صلحا من اليوم إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى، ليس الصبر اللي تأخذ فيه عهد بينك وبين نفسك الآن وتصبر سنة سنتين وبعدين تنتكس أو تترك. لماذا؟ والله يعني صراحة يعني الواقع صعب، يعني التحديات كثيرة بصراحة، ما حد حولي، أنا ما يعني ما قدرت أتحمل. هذا الموضوع، هذه الطريقة، هذه قلة التحمل، هذه لن تبلغك. الذي يبلغك حقا هو الصبر. على ماذا رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ على الصبر. وسجلوا عندكم، سجلوا عندكم الصبر ثلاثة أنواع يجب علينا جميعا أن نحيط أنفسنا بها. الصبر ثلاثة أنواع يجب أن نحيط أنفسنا بها كلها، ليس بنوع واحد منها. النوع الأول الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. تريد أن تطيع الله لازم يكون معك صبر، لأنه في من طاعة الله استيقاظ من وسط النوم عشان الصلاة، في من طاعة الله صيام في أيام حارة، في من طاعة الله إخراج زكاة من المال الذي تحبه أنت، في من طاعة الله كظم الغيظ، في من طاعة الله بر من قد تختلف معه أو تكرهه أو إلى آخره. هناك من طاعة الله أشياء كثيرة تحتاج إلى الصبر. إذن هذا واحد، النوع الأول. النوع الثاني من أنواع الصبر، الصبر عن معصية الله، عن يعني بيني وبين المعصية حاجز، الصبر عن معصية الله. أنت بفطرتك بطبيعتك بما غرز الله فيك من غرائز تميل إلى مشاهدة أو سماع بعض ما منع الله مشاهدته أو منع الله سماعه اختبارا وتكليفا وابتلاء. إذا لم يكن لديك صبر لن تستطيع أن تصبر عن هذه الأشياء، لذلك لن تبلغ حتى تصبر، لن تبلغ حتى تصبر. الصبر على طاعة الله واحد، الصبر عن معصية الله. الصبر مو معناه أنه والله الأمور الحمد لله تمام وأنا مبسوط، لا، الصبر معناه لما تجي الشدة فعلا والضيق يضيق بك الحال، هناك الصبر. النوع الثالث من الصبر، الصبر على أقدار الله، الصبر على أقدار الله. فقدان حبيب، وفاة صديق، مرض، أيا كان من الأقدار المؤلمة، فراق إلى آخره، هذه أقدار الصبر عليها هو مما يؤجر عليه الإنسان. لذلك هذه الأنواع الثلاثة للصبر، هذه الأنواع الثلاثة للصبر، وهي مما ربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ورباهم عليها كلها الثلاثة هذه. مثلا في الصبر على أقدار الله، كانت امرأة في مقبرة تبكي على فقيدها، فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تعرفه، فقال لها يا أمة الله اتق الله واصبري، اصبري. فقالت إليك عني فإنك خلو من مصيبتي، ما أنت ما عندك المصيبة اللي أنا فيها، أنت ما أنت حاس فيها. هي ما تعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ما قالت هذا الكلام. فشاهدها بعض الناس وهي تقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام، النبي صلى الله عليه وسلم حليم، ما قال شيء، الله يغفر لك، ماشي. ذهب إلى بيته فجاءوا لها قالوا ما علمت من هذا الذي أنت قلت له هذا الكلام؟ هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. ففزعت وذهبت إلى بيته، قال أنس راوي الحديث كما في البخاري، فلم تجد عليه بوابا، فطرقت الباب فخرج لها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله والله ما عرفتك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم الآن ما همه أنه أنت تكلمتي علي أو تكلمتي لي بأسلوب ليس جيدا، ما تكلم عن هذه النقطة، حق الشخصي تجاوز عنه ولم يشر إليه إشارة، كلمها عن النقطة الأهم، النقطة التي توافق رسالته كرسول، النقطة التي توافق ما جاء به ليعلم الناس. قال لها إنما الصبر عند أول صدمة، إنما الصبر عند أول صدمة. طيب يا رسول الله هي كلمتك بأسلوب لا يليق بك، لا يليق أن تكلمك به، نبهها قل لها، ولا تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لها، ما قال لها إذا جاءك أبدا، لأنه حق شخصي، حق شخصي، ولا كأنه حصل، ولا كأنه حصل. نبهها على ما يهم فقط، فقال اتق الله فإن الصبر عند أول صدمة. إذن على ماذا رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ الأمر الثالث الذي رباهم عليه، رباهم على الصبر، رباهم على الصبر. حسنا، على ماذا رباهم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم؟ سجلوا عندكم الأمر الرابع، رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على مبدأ الأخوة والألفة والتعاون والمحبة في الله سبحانه وتعالى. وهذا قد سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم طويلا وكثيرا يعلمهم كيف يتحابون، يبعد عنهم أسباب الخلاف، يبعد عنهم مشكلات الخلاف، يطوي عنهم صفحة الجدل العقيم ويقول لهم انظروا إلى ما أمامكم، ودعوا هذه الخلافات والجدليات والنقاشات العقيمة التي تغر الصدور. من أول ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم حين أتى للمدينة بعد هجرته أنه آخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بين المهاجرين والأنصار. لما حصلت مشكلة في إحدى السفرات قال رجل من المهاجرين: يا للمهاجرين، قال الأنصار: يا للأنصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدعوا الجاهلية، أبدعوا الجاهلية. لاحظوا مع أنه اسم المهاجرين واسم الأنصار أسماء شرعية سماهم الله بها، فقال سبحانه وتعالى ذكر المهاجرين والأنصار في كتابه سبحانه وتعالى، ومع ذلك حين استعملت الألفاظ الشرعية والأسماء الشرعية في الجدال أو في الخصومات قال بدعوى الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو ذر فسب رجلا عيره بأمه قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: يا رسول الله، على حين ساعتي هذه من كبر السن؟ أبو ذر من أوائل من أسلم وأبلى في الإسلام بلاء حسنا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة شديدة، قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. فهو قال: يا رسول الله، أنا في جاهلية يا رسول الله؟ قال: نعم فيك جاهلية. ليش؟ قال: كلمة خالف مبدأ الأخوة والتعاون والمحبة في الله سبحانه وتعالى، وعيره بأمه، استنقصه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا. قال: ليس ذاك، الكبر بطر الحق وغمط الناس، احتقار الناس. غمط الناس يعني احتقار الناس، هذا في صحيح مسلم حديث ابن مسعود. فرب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على التعاون على المحبة، وقال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وذكر منها أن يكون وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذا من ناحية الكلام النظري. من ناحية التطبيق العملي آخى بين المهاجرين والأنصار، فرق أو أبعد أسباب المشكلات. كما قلت لكم، أبي دعوة الجاهلية لما اختلفوا في حادثة الإفك سكتهم حتى سكتوا، ولم يعلق النبي صلى الله عليه وسلم لكي تهدأ النفوس، تهدأ. إذن رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على المحبة والأخوة. إذا أردت أن تكون على نفس الطريق التي كان عليها الصحابة إذ رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلتكن علاقتك بمن تحبهم في الله أول شيء، أحب أناسا لله وفي الله، ثم لتكن علاقتك معهم علاقة التعاون، الصبر، الإخاء، التغاضي، التغافل، إلى آخره من الصفات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، لا تباغضوا، لا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. طيب، آخر نقطة، مع أن هناك أشياء كثيرة ممكن الإنسان يقولها في على ماذا رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، لكن أنا سأكتفي بالخامسة فقط، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم رباهم على النظر إلى المستقبل، على أن ينظروا إلى المستقبل القريب والبعيد. أما المستقبل البعيد فهو الجنة، فهو الحوض. دائما يربيهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. تأتيكم أشياء داخل الحياة الصغيرة هذه فيرفع أبصارهم إلى المستقبل. المستقبل، المستقبل ليس المستقبل هو فقط وظيفة وبيت، مستقبل البعيد، مستقبل الحقيقي. اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ودائما يكلمهم عن الجنة. ومرة النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مقمرة، ليلة بدر، قال: إنكم سترون ربكم كما ترون الكوكب الدري، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. فانظروا كيف يربي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على دائما يرفعوا رأسهم، لا ينظرون فقط إلى الحال التي هم فيها. أما المستقبل القريب الذي كان يربيهم النبي صلى الله عليه وسلم على النظر إليه فعلى الجانبين: المستقبل القريب الخطر ليحذروا، والمستقبل القريب المبشر ليتفاءلوا. قبل قليل قلت لكم حديث خباب لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: والله ليسيرن الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. هذا إيش؟ هذا تربية على المستقبل القريب. الفأل، انظر اصبر، ترى القريب هذا سيجعلك تصبر، تفاءل. وفي غزوة الأحزاب، معركة الأحزاب، لما كانوا يحفرون الخندق فاعترضت كدية صخرة، فكان يضرب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الله أكبر، ويبشرهم بخزائن كسرى وقيصر وفتح فارس والروم. فقال المنافقون: ما يقول هذا الرجل؟ نحن لا نستطيع قضاء حاجتنا من الخوف، وهو يبشرنا بكنوز كسرى وقيصر. وقد حصل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه دائما على أنه لا تنحصروا في لحظتكم، لا تكونوا أسراء للحظة الحاضرة، انظروا للمستقبل، المستقبل القريب الذي يبعث على الفأل من الجانب الإيجابي، والمستقبل القريب الذي يستدعي الحذر من الجانب السلبي. وانظروا إلى المستقبل البعيد، إلى حوضي، إلى حيث أنتظركم هناك، إلى حيث اللقاء، إلى حيث الرواء، إلى حيث بلوغ المنى، إلى حيث بلوغ المنى وبلوغ الأمل، ثم إلى الجنة، إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، إلى آخره. الصحابة لما كانت تأتيهم بعض التحديات وبعض الإشكالات كانوا يرفعون رؤوسهم إلى ذلك المستقبل فيصبرون، أو فيصبروا على ذلك الأذى. إذن هذه 5 أمور ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليها. اللقاء القادم إن شاء الله سيكون كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم، ما الأساليب التي اتبعها حتى يغرس في نفوس أصحابه هذه الأمور. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.